كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
بدأ رحمه الله تعالى بالتبويب على هذه الآية، لأن الله تعالى حذر في هذه الآية من فتنة. مزية هذه الفتنة أنها لا تختص بمن يظلم، بل قد تشمل من لا يظلم، وذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبري: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم، فإذا فعلوا ذلك عمهم العذاب، لأنهم إذا فعلوا ذلك وأقروا المنكر بين ظهرانيهم مع قدرتهم على تغييره فإنه يعمهم العذاب عياذا بالله. وهذا جاء معناه عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حسنه الحافظ، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة، بعمل الخاصة، حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم، فإذا رأوه بين ظهرانيهم ولم يغيروه ماذا يحدث؟ يعم العذاب والعياذ بالله العامة والخاصة. هذه المنكرات إذا لم يجاهر بها فمهما كانت بالغة في القدارة والخساسة فإنها لا يمكن أن تضر إلا صاحبها، لأنه غير مجاهر بها، غير مستعلن بها. أما إذا أعلنها فإنه لا يضر نفسه فقط، بل يضر نفسه ويضر غيره، وهذا من أخطر وأخوف ما يخاف من هذه المنكرات. فإن من أعظم ما في المنكرات من الخطر أنها قد يعاقب بها الجميع، وتنزل السخطة عياذا بالله والعقوبة، فتشمل العامل والساكت. ولهذا هؤلاء الذين يجهرون بمنكراتهم ويستثقلون من يأمرهم ويرون أنه تدخل فيما لا يعنيه هم من أجهل عباد الله، لأن هذا المنكر للمنكر أولا مؤدي لما أمره الله تعالى، ثانيا ساع في ألا تنزل عقوبة، لأن هذه المنكرات إذا أنكرت على أصحابها واحتسب عليهم فيها فإن العقوبة لا تنزل، لكن إذا أظهر أهل المنكرات منكراتهم ولم يواجهوا بإنكار فإن ذلك نذير عقوبة، وهذا من الأمور المخوفة جدا علينا وعلى غيرنا، فإن المجاهرة بالمنكرات، ومن أسوأ المجاهرة بالمنكرات المجاهرة لها بنوع من طلب الناس أن يشتركوا فيها وتحسينها والحث عليها واستسخاف عقل من لا يأتي إليها كما تفعله كثير من وسائل الإعلام، فإنها لا تكتفي بعرض المنكر والدعوة إليه فقط، بل تضيف إلى ذلك تزيينه في أعين الناس واستسخاف عقل من لا يشارك فيه، فجمعوا بذلك شرا عظيما. ولهذا هذه الآية مخوفة جدا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا، لأنها لو نزلت ووقعت بالظالم لقال القائل حسبه أن يجازى بعمله، لكن الإشكال أن الظالم لا يجازى بها، لأن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب على أهل الإجرام وأهل الاستعلان بالباطل، وسواء كان هذا الباطل أمراً مرتبطا بالاعتقاد وهو الأخطر والأشد والأدهى والأمر من الشرك بالله تعالى أو نشر الإلحاد أو السخرية بشيء من دين الله تعالى، أو كان في أمور المعاصي كالدعوة للفواحش والخمور ونحو ذلك، كل هذا من الأمور المخوفة إذا كان على وجه الاستعلان. ولهذا استعلان هؤلاء بباطلهم لا شك أنه يضر الناس، والواجب أن يحتسب عليهم كل بقدر ما يستطيع، لأن هذا أولا واجب شرعي، والأمر الثاني أن هذا فيه إزاحة لسبب نزول العقوبة، فإن العقوبة تنزل إذا لم ينكر المنكر. ولهذا هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أسباب الأمان في الأمة ومن أسباب العافية فيها. ولك أن تتصور شدة غربة الدين الآن حين تجد بلاداً بأسرها لا أمر فيها بالمعروف ولا نهي فيها عن المنكر، لتعلم مدى غربة الدين، مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعار عظيم كبير من شعارات الإسلام، وليس لمن تخلف عنه وفرط فيه، ولا سيما مع التزهيد فيه واستسفاه أهله واستسخاف عملهم وعدهم من الفضوليين المتدخلين فيما لا يعنيهم، ما أقربهم من العقوبة. فهذه الآية من الآيات التي فيها دلالة على وجود نوع من العذاب العام لمن لا دخل له في الذنب الخاص. ما ذنبه؟ ذنبه عدم إنكاره. نسأل الله أن يكفينا غب هذه المنكرات.